السر كامن في حيوية الروح الخارقة التي لهذا الدين، وهو الإيمان. ولا شك أن دينا له هذه القوة في النفوس ليس في حاجة إلى التقاط الخوارق ليتوكأ عليها كما تحتاج إليها الأديان الأخرى، وإنما يحتاج إلى لسان صدق يقوم بالدعاية له وإذاعة أسراره بين الناس في الداخل والخارج. أما الخوارق التي يلتجئ إليها أصحاب تلك الأديان من النوع الذي نقدناه، فإن الإسلام الصحيح ينفر منها ويأبى الارتكاز عليها، كما ترشدنا إلى هذا المعنى الآية الكريمة: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سورة الإسراء من الآية 90 إلى الآية 93. وبعد أن قص الله علينا هذا الهذر الذي كان يطلبه البعض من قريش، وأكثره جائز الوقوع لا إعجاز فيه، وإنما مرجعه الصناعات الهندسية وطريقة إنباط المياه ومعرفة مجاريها في أغوار الجبال، وكذلك استنبات الأشجار والأنواع التي تنبت فوق تلك الصخور البركانية الناتئة، وكذلك أيضا الصعود إلى السماء. بعد أن قص علينا ذلك كله مما يظنونه تحديا، أمر نبيه أن يفهمهم على سبيل الإفحام والتقريع أن ذلك من شأن أصحاب الصناعات العلمية وليس من شأن الرسل الذين جاءوا بهداية الروح وتكميل الأخلاق وإصلاح المجتمع وجعل المستضعفين في نظر الأمم أئمة في الأرض. فقال له: قل لهم يا محمد، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. الإسراء الآية 93. نعم، لقد كان صلى الله عليه وسلم بشرا رسولا، ولكن من أي طراز؟ طراز المثل الأعلى والإنسان الكامل الذي عبدته الإنسانية قاطبة منذ الأزل، حين كان رمزا في الأذهان قبل أن يكون بشرا ورسولا، ولكنه لما ظهر بذاته دعا إلى عبادة الله وأبطل عبادة الرموز وجعل نفسه إنسانا كبقية الأناسي. ولله ضر الإمام البصيري حيث يقول: ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هذا ما أردت أن أظهره في كتابي معجز محمد رسول الله. عبد العزيز الثعالبي. عنوان رغبتي: ينقص المسلمين في مكتباتهم الخاصة وجود كتاب قيم سهل الفهم قريب المأخذ يطالعون فيه حياة نبيهم على نسق حديث يجمع بين اللذة الروحية والإمتاع العقلي، فيه هداية الله وعبرة التاريخ بأسلوب واضح اللفظ ظاهر المعنى، بحيث يتمثل لقارئيه كأنهم عاصروه صلى الله عليه وسلم وكأنهم سمعوه وشاهدوه ماثلا في جميع حالاته يفيض على العقل الواعي ما أودع الله فيه من الفطر والخصائص والمناقب رسولا كريما ومعلما صالحا وواعظا بالغا وهاديا حكيما ومنافحا متزنا وسياسيا ماهرا ومشرعا قيما اضطلع بالوحي الإلهي لحل عقد المشاكل النفسية والاجتماعية التي حيرت أفهام الفلاسفة والمشترعين، وقائدا باسلا خرت لعظمته هامات الأبطال الفاتحين، ومربيا فذا من الطراز الأول أخرج إلى العالم عباقرة الرجال المحنكين الذين تقبضوا على ناصية الأمم وازدانت بهم الدنيا وأداروا شؤون الملل إدارة نبيلة لم يسبق لها نظير في تاريخ الخليقة. ذلك ما يجب أن يتمثله قارئ حياة محمد بن عبد الله رسول الله إلى البشر قاطبة، والمثل الأعلى في الحياة للسالكين. أما رسالته الخارقة فإنا نجد أسرارها بارزة في جميع الانقلابات العالمية التي أعقبتها، كأنها رمز لهذا الوجود وستبقى كذلك إلى يوم الناس. هذا ما أرغب أن أجليه في كتاب هذا معجز محمد رسول الله. وركبت له هذا المركب الوعر، ولست أدعي العصمة عن الخطأ فيما أنقله أو الفآلة فيما أستنبطه أو أستخرجه، إذ العصمة لله وحده، وحسبي حسن القصد من سعي شفيعة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عبد العزيز الثعالبي. عنوان: الفصل الأول، الرسالة المحمدية إلى الأمم كافة. روى ابن إسحاق: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وللناس كافة. وعن أنس بن مالك: إنه بعث على رأس 40، وهي القولة المشهورة بين الجمهور من أهل العلم بالأثر، وضعف العلماء قول القائلين بالزيادة، فمن قائل بزيادة يوم، ومن قائل بزيادة 10 أيام، ومن قائل بزيادة 2 شهر، ومن قائل بزيادة 2 سنين، وهي روايات شاذة، وأكثر منها شذوذا زيادة 3 سنين و5 سنين. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام يصلي من الليل، فاجتمع رجال من الصحابة يحرسونه وينتظرون فراغه من الصلاة، حتى إذا صلى وانصرف إليهم بشرهم فقال: لقد أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن أحد قبلي، أما أولهن فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، ثانيا ونصرت بالرعب، ثالثا وأحلت لي الغنائم، رابعا وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، خامسا وبعثت لجميع الخلق. حاشية: لا تكرار بين القولين برسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة وبعثته لجميع الخلق، لأن الأولى وظيفة تتعلق بهداية الإنسانية، والأخيرة وظيفة تتعلق بتنظيم شؤون المخلوقات وترتيب النفع بها وتسخير فائدتها للإنسان، والفرق بينهما بين. انتهت الحاشية. ويذهب جمهرة العلماء إلى القول بأن لا تنافي بين عموم البعثة وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، سورة إبراهيم الآية الرابعة، لأنه لا يدل على اقتصار رسالته عليهم، بل على كونه تكلم بلغتهم أولا ثم يبلغ الشاهد منهم الغائب، ويحصل الإفهام والتفهم لغير أهل تلك اللغة من الأعاجم الذين أرسل إليهم بالتراجم، فهو النبي المرسل إلى كافة الناس، وإن كان هو وكتابه عربيين، وذلك بدلالة قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان الآية الأولى. عنوان: مبدأ الدعوة الإسلامية والأوائل الذين اهتدوا بهديها وما كانوا يلقونه من إعنات قومهم. كانت الدعوة إلى الإسلام في مبدأ البعثة النبوية خفية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله سرا، واتبعه ناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء، وخاصتهم من أكابر قريش، وعلى الفريقين تركز الإسلام وقامت بهم دعاوته. وأجمع رواة السيرة النبوية على أن أول الناس إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. حاشية: قال عنها ابن إسحاق: إنها أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بكل ما جاء به عن الله تعالى، وكان لا يسمع شيئا يكرهه من قومه إلا فرجه الله عنه بها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سن 25، وهي من أغنى نساء قريش. انتهت الحاشية. والثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حاشية: كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يكثر غشيانه في منزله ومحادثته، وكان تعرفه إليه بواسطة ورقة ابن نوفل أحد كهان العرب وعلمائهم، لما سمع شهادته فيه فصاحبه. ويذكر المؤرخون في سبب إسلامه أنه كان في بعض الأيام مع حكيم بن حزام، إذ جاءت مولاة لحكيم وقالت له: إن عمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها محمد النبي مرسل مثل موسى. فانسل أبو بكر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره، فقص عليه قصة الوحي، فصدقه وقال: بأبي وأمي وأهل الصدق أنت، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقد سماه يومئذ الصديق. وفي رواية أخرى أنه سماه بذلك صبيحة ليلة الإسراء، لما صدقه وكذبته قريش، وبذلك جاء التنزيل في آية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، سورة الزمر الآية 33. فالذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. ولما سمعت خديجة قول أبي بكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إليه وعليها خمار أحم، فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة. وكان اسمه يومئذ عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو أول من غير رسول الله اسمه. وكان وسيما بهي الطلعة، ولوسامته لقبه رسول الله عتيقا، لأنه عتق من الذم والعيب. وقيل أيضا لقبته بذلك أمه، لأنها كان لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لي. وكان أبو بكر قبل إسلامه صدرا معظما في قريش، ومعدودا من أصحاب الأموال ومكارم الأخلاق، ومن رجالات العرب الأفذاذ وذوي المشورة والرأي فيهم، وكان مكرما سخيا محببا للناس حسن المجالسة، وله علم واسع بأنساب العرب ووقائعهم. ومما يؤثر عنه في ذلك أن جبير ابن مطعم كان قد بلغ النهاية في معرفة الأنساب، ولما سئل عمن أخذت هذا العلم قال: أخذته عن أبي بكر، وهو أعلم قريش بأنسابها وبما كان فيها من محاسن ومساوئ. ولكنه كان يمسك عن ذكر مذامهم، فمن ثم كان محببا إليهم. وممن تلقى عنه هذا العلم أيضا عقيل بن أبي طالب، فقد كان يجلس إليه في المسجد النبوي يأخذ عنه هذا العلم وأيام العرب ووقائعهم. وكان أهل مكة يرفعون منزلته إلى الذروة من خيارهم، ويرجعون إليه فيما نزل بهم، وله بمكة ضيافات ومكارب لا يجريها غيره. ومما يؤثر بحقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة إلا ما كان من أبي بكر. وفي رواية أخرى: ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني في الكلام إلا ابن أبي قحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. وكان الصحابة يرونه أسد منهم رأيا، وأرجحهم عقلا، وأوسعهم علما. ويقول علماء أسرار التنزيل إن آية الشورى نزلت في حقه وفي حق عمر الفاروق رضي الله عنهما: وشاورهم في الأمر، سورة آل عمران الآية 59. وقد كان أبو بكر من النبي بمنزلة الوزير يشاوره ويأخذ برأيه فيما جل أو قل من أموره. وفي الأثر عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء، منهم اثنان من أهل الأرض أبو بكر وعمر. وفي حديث آخر: إن الله يكره أن يخطئ أبو بكر. انتهت الحاشية. والثالث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. حاشية: جاء في الأثر أن النبي لما زوجه ابنته فاطمة الزهراء قال لها: زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه لأول أصحابي إسلاما، أسلم وهو لم يبلغ الحلم، وكان ابن ثمان، وهو في كفالة الرسول يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره. وسبب ذلك أنه نزل قحط بمكة، وكان أبو طالب كثير العيال، وقريش في ضنك شديد، فقال النبي لعمه العباس: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله، تأخذ واحدا وأنا آخذ واحدا. فجاء إليه وقال: نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا وطالبا فاصنعا ما شئتما. فأخذ الرسول عليا وأخذ العباس جعفرا وتركا له عقيلا وطالبا، وبقي علي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ مبلغ الرجال. وكان رضي الله عنه أصغر إخوته جميعا. وروى المؤرخون في سبب إسلامه أنه دخل على النبي ومعه خديجة وهما يصليان سرا، فقال لهما: ما هذا؟ فقال له الرسول: هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسوله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وإلى الكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى آتي أبا طالب وأحدثه بما رأيت وسمعت منك. ويذكر لنا الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول علي كره أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال: إذا لم تسلم فاكتم هذا. فمكث ليلته إلى أن ألان الله قلبه إلى الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه. وفي كتاب أسد الغابة أن أبا طالب رأى النبي وعليا يصليان بنخلة، وكان على علي يمينه، فقال لابنه جعفر: صلي جناح ابن عمك، صل جناح ابن عمك. فوقف على يساره وصلى معهما. وكان إسلام جعفر عقب إسلام علي بقليل. ثم إن أبا طالب سأل النبي فقال: ما هذا يا ابن أخي الذي أراك تدين به؟ فقال: هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إلى الله تعالى وأعانني عليه. فقال أبو طالب: إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه. وفي رواية أخرى أنه قال له: ما الذي تقوله؟ ما بالذي تقوله من بأس، ولكن لا أريد أن تعلو نستي. ومن أقواله المأثورة في حق الرسول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي لحق، ولولا أني أخاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته. وروي عن عفيف الكندي وكان تاجرا قال: قدمت إلى مكة حاجا، وأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان لي صديقا يختلف إلى اليمن يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم. فبينما أنا عنده بمنى، إذا رجل مجتمع بلغ أشده خرج من خباء قريب منه، فنظر إلى الشمس، فلما رآها مالت توضأ ثم قام يصلي إلى الكعبة، ثم ثم خرج غلام مراهق فتوضأ، ثم قام إلى جنبه يصلي، ثم أقبلت امرأة من ذلك الخباء فقامت خلفهما، ثم ركع الرجل وركع الغلام وركعت المرأة، ثم خر الرجل ساجدا وخر الغلام وخرت المرأة. فقلت: ويحك يا عباس، ما هذا؟ فقال: هذا دين محمد بن عبد الله أخي، يزعم أن الله بعثه رسولا، وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب، وهذه امرأته خديجة. انتهت الحاشية. والرابع زيد بن حارثة ابن شرحبيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له خديجة لما تزوجها، وكان من بني عبدود، وأسر عند أخواله طي، حين خرجت به أمه لتزيره أهلها فأصابته خيل فباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم، وقيل بستمائة درهم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الوحي، وقيل اشتراه النبي بسبعمائة درهم ثم اعتقه. ولما قدم عمه وأبوه في فدائه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك في ولدنا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه. فقال: ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم من غير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي يختار على الذي اختارني فداء. فقال: زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال زيد: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، أنت مكان الأب والعم، أنت مكان الأب والعم. فقال أبواه: ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، ما أنا بالذي يختار عليه أحد. فلما رأى منه رسول الله ذلك أخرجه إلى الحجر محل جلوس قريش، فقال: إن زيدا ابني أرثه ويرثني. فطابت نفس أبويه بذلك فانصرفا. وفي رواية ابن عبد البر أنه حين تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنه 8 سنين، فطاف به على خلق قريش وهو يقول: هذا ابني وارثا وموروثا، فيشهدهم على ذلك. وكان النبي يومئذ مشروعا في الجاهلية، وكان التبني يومئذ مشروعا في الجاهلية، وهو يحصل عندما يقول الرجل لمتبنيه: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، أرثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. وعندهم نصيب الحليف من ميراث حليفه السدس. انتهت الحاشية. ولما أسلم أبو بكر وحسن إسلامه دعا إلى الله ورسوله من وثق بهم من قومه، فأسلم بدعائه نفر من قريش كان لدخولهم في الإسلام الأثر البعيد، انتشاره في جميع أقطار المسكونة. وممن أسلم على يديه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. حاشية: كان إسلامه على يد أبي بكر، ولما بلغ خبره الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان أخذه فأوثقه كتافا وقال: ترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابة إيمانه تركه، وقيل عذبه بالدخان ليرجع فما رجع، فكف عنه، وهو من أكابر قريش وتجارهم وأغنيائهم المعدودين، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية. انتهت الحاشية. والزبير بن العوام حاشية، كان عمره يوم أسلم 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، لكن يرجح القول الأول مما نقله ثقات الرواة بأن عليا والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص لدات ولدوا في عام واحد، وأن عليا والزبير أسلم وهما ابن 8 سنين، وكان رضي الله عنه قصابا في مكة. انتهت الحاشية. وعبد الرحمن بن عوف حاشية، اختلف الرواة في إثبات اسمه في الجاهلية، فمن قائل عبد عمر، وقيل عبد الكعبة، وقيل عبد الحرث، وبعد إسلامه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان صديقا لأمية بن خلف، فقال له يوما يعاتبه: أرغبت عن اسم سماك به أبوك؟ فقال: نعم. فقال: إني لا أعرف الرحمن، ولكن أسميك عبد الإله. فكان بعد ذلك يناديه به. ورووا سبب إسلامه ما حكاه عن نفسه، قال: سافرت إلى اليمن غير مرة، وكنت إذا قدمت نزلت على عسكلان ابن عواكف الحبري، فكان يسألني: هل ظهر فيكم رجل له نبالة ذكر؟ هل خالف أحد منكم عليكم في دينكم؟ فأقول: لا، حتى كانت السنة التي ظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قدمت اليمن فنزلت عليه وأخبرته بظهوره، فحبب إلي أن أتبعه فاتبعته، وكان صلى الله عليه وسلم وصفه بالصادق الصالح البار، وقال له مرة: أنت أمين في أهل الأرض، أمين في أهل السماء. انتهت الحاشية. وسعد ابن أبي وقاص حاشية، دعاه أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام، وقال عنه الرواة: لم يبعد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمره، ولما أخبره أسلم، وكان عمره يومئذ 19 سنة، وهو من بني زهرة. وفي رواية السهيلي أنه عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الرواة أن أمه كرهت إسلامه وكان بارا بها، فقالت: ألست تقول إن الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ قال: نعم. فقالت: والله لا أكلت طعاما ولا شربت شرابا حتى تكفر بما جاء به محمد وتمس أسافا ونائلة. فتركت الطعام والشراب، فكانوا يمسكونها ويفتحون فاها ثم يلقون فيه الطعام والشراب، فأنزل الله في حقه آية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. العنكبوت الآية 8. وفي رواية أخرى أنها مكثت يوما وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد خمدت، ثم مكثت يوما وليلة لا تأكل أيضا ولا تشرب، فقال لها سعد: والله يا أمه، لو كان لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت دين هذا النبي، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فلما رأت أن مقاطعتها للأكل غير مجدية عنها أكلت، ولما جاءها سعد وجدها على بابها تصيح: ألا أعوانا يعينونني عليه من عشيرتي أو عشيرته؟ فأحبسه في بيت وأطبق عليه بابه حتى يموت، أو يدع هذا الدين المحدث. فرجع من حيث أتى وقال: لا أعود إليها ولا أقرب منزلها. فهجرها حينا، ثم أرسلت إليه: أن عد إلى منزلك ولا تتضيفن فالزمنا عار. فرجع إلى منزلها، فكانت مرة تلقاه بالبشر ومرة بالشر، وتعيره بأخيه عامر وتقول: هو البر لا يفارق دينه ولا يكون تابعا. فلما أسلم عامر لقي منها ما لم يلق أحد من الشر والأذى، ولم ينجه منها إلا هجرته إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين. وذكر سعد عن شدة عصبية أمه لديانة قريش قال: جئت بيتنا والناس مجتمعون على أمي وأخي عامر، فقلت: ما شأن الناس هنا؟ فقالوا: هذه أمك قد أخذت أخاك عامرا، وهي تعطي الله عهدا ألا يضلها نخل ولا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى يدع صبأته. فقلت لها: والله يا أمه، لا تستظلين ولا تأكلين ولا تشربين حتى تتبوئي مقعدك من النار. وكان سعد نبالا يصنع النبال. انتهت الحاشية. وطلحة بن عبيد الله بن عثمان، حاشية، وهو تميمي يقال له الفياض والجواد، جاء به أبو بكر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجاب له فأتيا. ولما بلغ خبرهما نوفل ابن العدوية، وكان يدعى سيد قريش، أخذهما فشدهما في حبل واحد، ولم يمنعهما منه بنو تميم خوفا من بطشه وشدته، ثم أطلقهما من نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه ويقول: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. وكان طلحة رضي الله عنه بزازا، أي تاجر أقمشة، مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. انتهت الحاشية. ثم أسلم بعد هؤلاء أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم، واسمه عبد مناف بن أسد، وعثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب، وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف، وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر. وأما النساء التي أسلمن بعد خديجة فهن: أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبعد إسلام هؤلاء أخذ الناس من الرجال والنساء يقبلون أرسالا على الدين، ولنذكر منهم بعض الخواص. عبد الله بن مسعود، حاشية، هو حليف بني زهرة، ويعرف بأمه كما قاله أصحاب السير، وهي أم عبد، وكان قصيرا جدا طوله نحو ذراع، خفيف اللحم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويبنيه ولا يحجبه عنه، وكان يمشي أمام النبي ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلبسه نعليه إذا خرج، فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. وكان مشهورا بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله. وقد روى أصحاب الحديث أن رسول الله قال في حقه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. وهو معدود من فقهاء الصحابة العشرة الذين أخذ عنهم هذا الدين. انتهت الحاشية. وأبو ذر الغفاري حاشية: أسلم، وقالوا في سبب إسلامه ما حدث به عن نفسه قال، ما حدث به عن نفسه قال: صليت لله قبل رسول الله 3 سنين، أتوجه حيث يوجهني ربي، ثم بلغني أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي أنيس: انطلق بنا إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره. فلما عاد أنيس قلت له: ما عندك؟ فقال: رأيتك على دينه يزعم أن الله أرسله، ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قلت: فما يقول الناس فيه؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقلت: اكفني حتى أذهب فأنظر إليه. قال: نعم. وكنا على حذر من أهل مكة، فحملت جرابا وعصا، ثم أقبلت حتى أتيت مكة، فجعلت نفسي لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، فمكثت في المسجد 30 ليلة ويوما، وما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت وما وجدت على بطني سحنة جوع. ففي ذات ليلة لم يطف بالبيت أحد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه جاء فطاف بالبيت، ثم صلى رسول الله. فلما فرغ من صلاته قلت: السلام عليك يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجهه، ثم قال: من الرجل؟ قلت: من غفار. قال: متى كنت هنا؟ قلت: من 30 ليلة ويوما. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمن. قال: مبارك، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي الأثر أن أول من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام أبو ذر، وجاء أيضا أن أول من بايعه على ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء محمودا، فقال فيه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. وفي كتاب الإمتاع أن عليا استضاف أبا ذر 3 أيام لا يسأله عن شيء وهو لا يجيبه، وفي اليوم الثالث قال له: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: أفعل. قال أبو ذر: بلغنا أنه خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه بنفسي، فقال له علي: قد رشدت هذا وجهي إليه، فاتبعني ادخل حيث ادخل، فان رأيت احدا اخافه عليك ملت الى الحائط فاني اصلح من نعل. وفي رواية اخرى كأني اريق الماء فامشي انت. قال ابو ذر: فمضى ومضيت حتى دخل، ودخلت معه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الاسلام. فعرضه علي فاسلمت مكانه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتم هذا الامر وارجع الى قومك، فاخبرهم ياتوني، فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. فقال ابو ذر: والذي بعثك بالحق لاصرخن بهذا بين ظهرانيهم.
من فضلك تابع بقية المادة.